إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يعني في الدين وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها ثم أما بعد فإننا على موعد مع يوم تهتز له القلوب المؤمنة شوقاً وتفيض فيه الأرواح رجاءً يوم يباهي الله فيه بأهل الموقف ملائكته الكرام يوم تسكب فيه العبرات وترفع فيه الدعوات وتغسل فيه الصحائف من أضران الذنوب إنه يوم عرفة فسوف يأتينا بعد أيام قليلة هو يوم العتق من النار يوم إذا أقبل أقبلت معه الرحمات وإذا حل تنزلت فيه البركات فطوبى لعبد عرف قدر هذا اليوم فأحيا ساعاته بالتوبة والذكر والدعاء ورجى من مولاه أن يكون من عتقائه الفائزين ولقد احتفى القرآن الكريم بيوم عرفة احتفاءً عظيمًا فنوه بشأنه ورفع قدره وجعل له من الفضل والمكانة ما يدل على عظيم منزلته عند الله تعالى وهذا اليوم ارتبط بأداء ركن لعبادة من أجل العبادات وأعظم الشعائر شعيرة الحج التي تتجلى فيها العبودية والخضوع لله رب العالمين ففيه في هذا اليوم يجتمع الحجيج على صعيد واحد مجردين من زينة الدنيا وفوارقها رافعين أكف الضراعة تفيض أعينهم بالرجاء وتلهج ألسنتهم بالتلبية والدعاء وكأن البشرية كلها قد وقفت بين يدي ربها تستمطر رحمته وتلتمس عفوه وقد عظم الله هذا اليوم فقال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر والحج الأكبر كما يقول الإمام الزجاج هو يوم عرفة فالحج الأكبر هو الوقوف بعرفة وقيل الحج الأصغر هو العمرة أيها الإخوة الكرام إن من فضل الله على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات ويغفر فيها كثير من المعاصي والسيئات. فالسعيد من اغتنم هذه المواسم وهذه الأوقات وتعرض لهذه النفحات، ومن هذه النفحات يوم عرفة. وهذا اليوم العظيم له خصائص وله فضائل، منها أنه يدخل في العشر الأوائل من ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشرة من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فيوم عرفة من العشرة التي أقسم الله بها في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن هذا اليوم عظمه الله يوم عرفة، لأنه من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها لشرفها عند الله عز وجل. ومن هذه الفضائل ليوم عرفة أنه في الأشهر الحرم في ذي الحجة التي تتضاعف فيها الحسنات كما تتضاعف فيها السيئات. فيوم عرفة يوم من ذي الحجة وذو الحجة من الأشهر الحرم التي تكثر فيها الحسنات، تتضاعف، يضاعفها الله، يعني العشرة الحسنة بعشر بسبعمائة إلى أن يشاء الله من عدد، فتتضاعف في الأشهر الحرم الحسنات، وأيضاً تتضاعف السيئات. فالسيئة في الشهر الحرام أشد حرمة من السيئة في غير الشهر الحرام. والأشهر الحرم كما ذكرنا في خطبتنا السابقة هي أربعة حرم، وهي ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ورجب الفرد. ومن خصائص هذا اليوم يوم عرفة أنه من جملة الأيام الأربعين التي وعد الله موسى أن يكلمه فيها، حيث وعد الله موسى ثلاثين يوماً وأتم الثلاثين بعشر ليأخذ التوراة من رب العزة تبارك وتعالى، ليتلقى التوراة من الله عز وجل. فالثلاثون وعدناه ثلاثين هي الثلاثون ذو القعدة، وأما العشر المكملة للأربعين فهي عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة. ومن خصائص هذا اليوم أيضاً أن الله تبارك وتعالى أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة على المسلمين. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم نقرأها أو تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأله عمر: أي آية؟ فقال الرجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فإذن أكمل الله لنا هذا الدين في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة. وهذه الآية الكريمة في سورة المائدة هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي آخر ما نزل، إنما هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آخر آية نزلت بالفعل هي في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها فهي من أواخر ما نزل، ونزلت يوم عرفة. فهذا اليوم إذن من خصائصه وفضائله أن الله أتم لنا فيه الإسلام، ولا يحتاج إلى زيادة ولا إلى بدعة ولا إلى شيء مما يفعله الناس في الأزمنة الأخيرة لما أدخلوا في الإسلام بدعا كثيرة، بدعا في الصلاة وفي الجنائز وفي الصيام وفي الحج وفي غير ذلك، حتى كثرت البدع كثرة هائلة، حتى إذا قيل لبعض الناس إن هذه بدعة يتعجب ويستغرب وهو لا يعرف السنة في هذا الأمر، وإنما نشأ على هذه البدعة وجد أباه أو جده أو الناس من حوله يعملون بهذه البدعة ففعل مثلهم فظن أنها سنة من سنن رسول الله أو أنها من الإسلام وهي في الأصل بدعة. فاحذروا أيها الإخوة تلك البدع التي انتشرت بين الناس، بدع شركية وبدع في العبادات وبدع في المعاملات، احذروها أيها الإخوة وتعلموا دينكم. فالله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين والحمد لله كمل بفضل الله، وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا من الدين فلن يكون اليوم دينا، لن يكون اليوم دينا. فتمسكوا بالكتاب والسنة واحذروا البدع أيها المسلمون، وتعلموا دينكم حتى تعرفوا أين هي البدع فتتركوها وتحذروها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة أخرى من فضائل يوم عرفة، أن الله عز وجل يكثر فيه من غفران الذنوب وعتق الرقاب من النار. نسأل الله أن يعتق رقابنا أجمعين من النار، هذا للحجاج يوم عرفة ولغير الحجاج أيضا، ولغير الحجاج أيضا. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أكثر الأيام التي يعتق الله فيها الرقاب من النار هو يوم عرفة. ثم قال وإنه، أي رب العزة تبارك وتعالى، وإنه ليدنو، يقترب من العباد، يدنو دنوا لا نعرف كيف يدنو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، وهو أعلم بهم، ما أراد هؤلاء الحجاج، ما الذي يريدونه؟ فنقول يا رب يريدون عفوك، يريدون غفرانك، يريدون ويرجون رحمتك وفضلك ونعمتك، يريدون أن تعفو عنهم، يريدون أن تتقبل منهم، يريدون أن تعتق رقابهم من النار. فالله يشهد الملائكة في هذا اليوم العظيم، يشهده على عباده، يشهدهم على عباده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي، من المباهاة، يباهي بأهل عرفات أهل السماء، أهل السماء هم الملائكة، إن الله يباهي يوم عرفات أهل، يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، شعثا أي شعثت رؤوسهم، لأنهم في حال الإحرام ومنشغلين بالطاعات فتشعث رؤوسهم غبرا، يعني يعلوها الغبار، لأنهم مشغولون بالعبادة بالذكر بالاستغفار بالابتهال. هكذا أيها الإخوة، من خصائص هذا اليوم أن الله يكثر فيه من غفران الذنوب وعتق الرقاب من النار. وفي هذا السياق أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي لأهل الأرض أهل السماء. ينزل إلى السماء الدنيا، لا نعرف كيف ينزل سبحانه وتعالى، إنما نثبت له صفة النزول من غير تأويل، فلا نقول تنزل رحمته مثلا، كما يقع في ذلك بعض المبتدعة فيؤولون الصفة وينفون صفة النزول عن الله عز وجل، إنما نقول نثبت الصفة، وهي صفة النزول إلى السماء الدنيا من غير تأويل ولا نفي ولا تجسيد ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة الرؤية لله، وصفة الكلام لله، وصفة السمع لله، نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى، لا نؤولها ولا ننفيها ولا نعطلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فضائل يوم عرفة أيها الإخوة الكرام أنه عيد لأهل الموقف، هذا اليوم عيد لأهل الموقف. فروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر من ذي الحجة عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فهذا من فضائل يوم عرفة وخصائصه أنه يوم عيد هو ويوم النحر وأيام التشريق. وكذلك من خصائص هذا اليوم العظيم وفضائله أن الله أقسم به، أقسم بيوم عرفة، والله لا يقسم إلا بعظيم. فروى الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فاليوم الموعود كما قال النبي هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، وشاهد ومشهود، المشهود يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، أي من يوم الجمعة، فيه أي في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذ الله منه. وهذه الساعة يغفل عنها الكثيرون أيها الإخوة، وهي ساعة مميزة مميزة، يوم الجمعة. متى تكون يوم الجمعة؟ القول الراجح من بين أقوال العلماء الكثيرة في تحديد هذه الساعة أنها بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب. فاغتنموها أيها الإخوة، اغتنموها بالدعاء، فالدعاء في هذا الوقت من يوم الجمعة مستجاب إن شاء الله. عليك أن تأتي بالأذكار، أذكار المساء، حسين وأمس الملك لله والحمد لله إلى آخر هذه الأذكار، ثم تفرغ للدعاء في هذه الساعة في هذا الوقت الفضيل، فالدعاء إن شاء الله إن شاء الله مستجاب إذا خرج الدعاء من قلب مخلص وصادق لله تبارك وتعالى. ومن فضائل يوم عرفة أيها المسلمون أنه هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم بأنه ربهم سبحانه وتعالى. هذا هو الميثاق الأول الذي أخذه الله على العباد من ذرية آدم، وهم لا يزالون في صلب آدم عليه السلام. فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر. ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا أيها الإخوة من فضائل هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، أن الله عز وجل أخذ فيه الميثاق على ذرية آدم. وعن أنس بن مالك، وهذا من فضائل عرفة أيضا كما ذكرنا، أن الله يعتق فيه الرقاب من النار ويغفر الذنوب لمن يشاء سبحانه وتعالى. في هذا عن أنس بن مالك قال: وقف النبي بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، يعني أن تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس، قل للناس ينصتون ليسمعوني. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة لجيل الصحابة فقط؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. أكثر حالات الشيطان صغارا وحقارا وغيظا في يوم عرفة. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. هذا هو السبب الذي يجعل الشيطان في هذا اليوم، يوم عرفة، صغيراً وحقيراً ومغيظاً. إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ ما الذي رآه الشيطان يوم بدر في غزوة بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يحث الملائكة على القتال. ففي يوم بدر جاء الشيطان في صورة رجل يحفز المشركين على قتال المسلمين، وفجأة رأى جبريل عليه السلام ومعه جيش من الملائكة، فولى الشيطان وهرب ونكص على عقبيه لما رأى الملائكة. فعن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته، رفع راية، في صورة رجل من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم، يعني يشبه سراقة. فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا سأكون معكم، أنا سوف أعاونكم، أنا سوف أقاتل معكم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس اصطف الجيشان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه إبليس وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل يا سراقة الذي هو الشيطان أتزعم أنك لنا جار؟ أتزعم أنك ستكون لنا عونا وتقاتل معنا؟ فقال الشيطان إني أرى ما لا ترون. رأى جبريل ومعه الملائكة إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. بل إن الشيطان يحثو التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور لما رأى من تنزل كل هذه الرحمات والبركات يوم عرفة. فعن عباس بن مرداس السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال أي ربي إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم. فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحك لي ما رأيت من جزعه. وأيضاً أيها الإخوة من فضائل هذا اليوم العظيم أنه أفضل الأيام بعد يوم النحر. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله ابن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو العاشر الذي فيه نحر الهدي ويوم القر هو الذي يلي يوم النحر حيث يستقر الحجيج في منى لرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. إذن هذه مجموعة من فضائل وخصائص يوم عرفة هذا اليوم العظيم. وأنقل لكم أبياتاً من الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله حيث قال عن الحجاج في يوم عرفة رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات شعثاً تجللهم سحائب رحمة غبراً يفيض النور من القسمات وكأن أجنحة الملائك عانقت أرواحهم بالبر والطاعات. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفواً وترجو سابغ البركات تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات وفدوا على أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات. فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات. ولقد حكمت وما لحكمك رجعة أن الذنوب تذوب في عرفات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ما الذي يجب على المسلم أن يفعله في هذا اليوم العظيم يوم عرفة؟ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا أول ما ينبغي أن تحرص عليه أيها المسلم في يوم عرفة، أن تكثر من الدعاء، وخصوصاً من هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فلتكثروا من الدعاء والذكر والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار في هذا اليوم العظيم، عسى الله أن يتقبل منا أجمعين. وكذلك مما ينبغي عليك أن تحرص عليه في هذا اليوم أن تصوم يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفانا ذلك فضلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في خطبة الجمعة السابقة يصوم عشر ذي الحجة، يعني من اليوم الأول إلى التاسع، لأن العاشر هو يوم النحر ويحرم صيامه. ومن هذه التسعة يوم عرفة التي قال عنها أو عنه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أفطر يوم عرفة، فصيام عرفة لغير الحجاج، أما الحجاج فلا يصومونهم حتى يتفرغوا للطاعة والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ولا يكون عليهم مشقة. فالنبي في حجة الوداع أفطر في يوم عرفة وهو في الحج، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه. وعن ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. إذن مما ينبغي عليك يا أخي، إن لم تصم التسع فلا يفوتنك يوم عرفة، فالله يكفر بصيامه ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. قال العلماء: يعني الصغائر، فإن لم يكن عندك صغائر كفر من الكبائر، فإن لم يكن عندك من الكبائر رفع الله الدرجات. ومنها من هذه الأعمال التي ينبغي الحرص عليها في يوم عرفة حفظ الجوارح من اقتراف الذنوب. يجب على المسلم أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه وجميع جوارحه في هذا اليوم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام في المزدلفة، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أصفر جداً، أصفر الصبح، فدفع قبل أن تطلع الشمس، أي توجه إلى منى ليقوم بأربعة مناسك. هذا بعد أن بات في المزدلفة إلى الفجر، فصلى الفجر ثم أخذ يذكر الله عز وجل ويكبره ويهلله ويحمده ويعظمه إلى أن بدأ نور الصبح يظهر، فتحرك إلى منى ليقوم بأربعة مناسك، وهي رمي العقبة الكبرى وذبح الهدي والحلق أو التقصير ثم السعي ثم الطواف، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس، يعني الفضل ابن العباس كان شابا صغيرا ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا حسن الشعر. الفضل ابن العباس كان حسن الشعر أبيض وسيما يعني جميلا. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، ظعن يعني إبل تركبها النساء في الهودج، تركب النساء في الهودج، الهودج فوق الجمل، فمرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن. الفضل أخذ ينظر إلى النساء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل، الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حول وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الفضل من النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحفظ جوارحنا في هذه الأيام المباركة، وأن نجتهد في الطاعة، فالحسنات مضاعفة لحرمة الزمان والمكان، كما يجب علينا أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي لأن العقاب مضاعف أيضاً لحرمة الزمان والمكان. ومما ينبغي الحرص عليه في هذا اليوم العظيم يوم عرفة القيام بحقوق الله على العبد. قال أحد السلف: من فاته في هذا العام القيام بعرفة، يعني إذا لم تكن حاجاً، من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه. إذا لم تكن حاجاً في هذه السنة أو في أي سنة ولم تقم بعرفة، فماذا عليك أن تفعل؟ أن تقوم بحق الله. ومن عجز عن المبيت بالمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا. الهوى المزاج المخالف للكتاب والسنة، فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. إذا لم تكن حاجاً فجاهد نفسك أخي على حفظ جوارحك من ارتكاب الذنوب، احذر الغيبة، احذر الكذب، احذر النميمة، احذر قول الزور، احذر النظر إلى النساء في الشوارع، احذر هذه الذنوب كلها، واحفظ سمعك من سماع المحرم، وأقبل على طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة، في الدقائق المتبقية أذكر شيئاً من أحكام الأضحية وآدابها. فالأضحية حكمها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي واجبة في حق المستطيع، فمن كان معه مال بوفرة فعليه أن يضحي، فهذا واجب في حقه، وهذا هو ما اختاره الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأضحية واجبة على القادر، لكن هي مستحبة على من لم يستطع. وذبح الأضاحي يكون بعد صلاة العيد مباشرة لا قبل الصلاة، لقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي صلاة العيد يعني، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح أي قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ووقت الذبح 4 أيام، يوم النحر العاشر وأيام التشريق إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق، يعني الأيام 4 أيام العيد، يوم النحر وأيام التشريق 3. ليس شرطاً أن تذبح في أول يوم، يمكن أن تذبح في اليوم 11 أو 12 أو 13. كما يستحب ألا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته إن كان مضحياً، فإن لم يكن له من أضحية فلا حرج أن يأكل قبل الصلاة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، هذا في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر فالنبي كان يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة، والمضحي لا يأخذ شيئاً من شعره أو من أظفاره أو من جلده من بدء دخول أول ليالي العشر من ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. فعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. والذي يفعل ذلك هو رب الأسرة القائم على الأسرة، هو الذي لا يأخذ من شعره لا من شعر اللحية ولا من الشارب ولا من الإبط ولا من العامة أيام ذي الحجة حتى يضحي. أما الأولاد والزوجة فليس عليهم ذلك. ويشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بكل أنواعه. أما من يقول يجوز الأضحية بأوزة أو بالغزالة أو بغير ذلك من غير بهيمة الأنعام فقد أخطأ خطأً فاحشاً وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، والشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد. قال أبو أيوب الأنصاري: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. والناقة والبقرة تجزئ عن 7، فيمكن أن تضحي بسبع أو أكثر من الناقة، ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المحدد لها شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة السنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالسني من الإبل ما تم له 5 سنوات ودخل في 6، ومن البقر ما تم له 2 ودخل في 3، ومن المعز ما تم له 1 وهو الجدي ودخل في 2، ومن الضأن الخرفان يعني ما له 6 أشهر ودخل في 7. وأن تكون الأضحية كذلك سليمة من العيوب، كالعوراء البين عوارها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى، يعني العجفاء هنا المريضة مرضاً شديداً. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، فاحرصوا على الأضحية أيها الإخوة، لمن استطاع ذلك فلها أجر عظيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهناك حكم وثمرات كثيرة وراء الأضحية، يعني من تشريع الأضحية يطول المقام بذكرها، وأكتفي بهذا القدر. فعظموا يوم عرفة أيها الإخوة، وعظموا أيام ذي الحجة، ولا يفوتنكم صيام يوم عرفة والإكثار من الدعاء والذكر والابتهال لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب وأن يعفو عن السيئات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك يا ربي رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر وجيشها وأمنها وأهلها وأرضها يا رب العالمين، ووفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر. الله أكبر.